يقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال الحافظ عليه السلام قال الحافظ ابن كثير في تفسيره فيما ينقله المختصر صاحب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير قال: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. هذه الخلاصة أو جملة المعنى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال: إن الله يأمر المؤمنين عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا. فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال: من بعد ما تبين لهم الحق. قال ابن عباس: يقول الله تعالى: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم الله ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال أبو العالية: تبين لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لهم أن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن عباس في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره: نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فنسخ هذا، يعني قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنوا إلى آخره فاقتلوا المشركين، قال نسخ هذا عفوه عن المشركين. في الأول كان المشروع العفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، فأتى الله بأمره وهو: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: فاقتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى قوله: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال قتادة والسدي أنها منسوخة بآية السيف. ويرشد إلى ذلك أيضا قوله: حتى يأتي الله بأمره. وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش، وإسناده صحيح. قال: ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. نعم، هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح كما قال الحافظ، ولا شك أن من كان غير قادر، سواء كان في العلم أو في العمل، فإنه أيضا لا يكلف إلا ما يقدر عليه، لا يكلف ما لا يقدر عليه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لما كان المؤمنون المسلمون في ضعف من قوتهم ومن عددهم وعدتهم، وأيضا في ضعف، كان المشروع لهم العفو والصفح. ولما علم الله عز وجل بعلمه المحيط واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ينسخ ذلك بآية السيف، وبأمره بقتل المشركين، أمر سبحانه وتعالى بذلك. ولا ينبغي للمسلمين أن يغفلوا عن الإعداد وبذل الجهد والاستطاعة في دفع العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأعظم ما ينبغي من الإعداد هو تقوية الإيمان، تقوية الإيمان بالله تبارك وتعالى، وترك الأهواء وإيثار الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بعفوه، وأن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقوله تعالى قال: وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم. هذه أسباب القوة، من أسباب القوة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن الله لهم النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سبحانه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته ولينزجروا، قال ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وليحذروا معصيته، قال: وأما قوله بصير فإنه مبصر، صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع، ومؤلم إلى أليم، والله أعلم. ولعل الأخ يعيد هذا المقرأ، فإلى ذلك ندعوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد،
لو يردونكم
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح.
يعني يحذر الله عز وجل عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار عن اتباع سننهم عن تقليدهم عن الإعجاب بهم عن طاعتهم. فكثير من الناس حتى وإن كان لديه من الخير والفضل ما ليس لدى غيره مثل ما هو لدى المسلمين من كتاب الله عز وجل الوحي الله إلى نبيه باسمي الوحي الكتاب والسنة لديهم هذا الفضل العظيم لا يضاهيه فضل ومع ذلك أكثرهم أو بعضهم لا يقدر هذه النعمة قدرها وربما يزدريها ويحس أو يشعر بنقصها هذه عقدة في نفسه وهي يعني خطأ وضلال يتوهم أنها ناقصة ويعجب بما هو دون من سنن الكفار وسنن الجاهلين بحجة أنهم بلغوا شأوا كبيرا في العصرية وفي التقدم وفي المدنية وإذا كان ما هم عليه ضلال فبئس ما هو وإن سمي عصرية وإن سمي مدنية كل ما خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضلال. فلا ينبغي للمؤمنين أن يزدروا نعمة الله وأن يبدلوا نعمة الله كفرا فذلك مذموم كما ذكر الله عز وجل فيما سبق ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فهؤلاء الذين يستوردون من الكفار ومن بعض النظريات وبعض القوانين الوضعية ويرون أنها أصلح مما أنزل الله على نبيه لا شك أنهم ضلال. نعم.
ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم الآية.
حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من زعماء اليهود في المدينة وفي خيبر. حيي هو أبو صفية أم المؤمنين التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى نصر نبيه عليهم وقتل مع من قتل وهكذا جعل الله العاقبة لنبيه ولأتباعه صلى الله عليه وسلم. والحسد والعياذ بالله مركوز في النفوس لكن الضلال واليهود لهم منه الحظ الكبير كما هو شأن إبليس والعياذ بالله منه حين حسد آدم بسبب الاستكبار استكبر في نفسه وحسد آدم وغطى عليه حسده وكبره أن يبصر حكمة الله عز وجل فاعترض على حكمة الله. نعم. وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا. نعم.
من بعد ما تبين لهم الحق قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود.
يعني لما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكان جاهدين في رد الناس ما من عن الإسلام ما استطاع فأنزل الله فيهما وفي غيرهما. لكن هذا أمثلة وذكر السبب يعني يعين على فهم الآية لكن العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص السبب. قد يكون السبب داخل في الصورة ولكن العبرة بعموم لفظ الآية فهو يعمهما ويعم غيرهما ممن كان هذا وصفه. نعم.
فعيرهم ووظفهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال أبو العالية تبين لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم.
عنصرية صهيونية يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم استكبروا وحسدوا كما هو شأن إبليس لما خلق الله آدم من طين من غير جنسه استكبر. فهذا يدل على أنه منغمر في محبة نفسه في هواه. نعم.
وقوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مثل قوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
نعم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لكن الصبر متى؟ ولا شك أن يعني إذا كان هناك قدرة فلا ينبغي إهمال القدرة وإهمال القوة بل ينبغي أن تستعمل هذه القدرة وتستعمل هذه القوة في دفع العدو. فالذي يهمل ما لديه من العدة والعتاد في دفع العدو ويزعم أنه يصبر ليس صحيحا. لكن ينبغي إذا كان الصحيح أن ينبغي أن يبذل الأسباب ويعتمد على الله عز وجل ويصبر على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وعلى ما يصيب هذا العبد من الأقدار من أقدار الله عز وجل. لأن الصبر يكون في ثلاثة مواطن: صبر على الأمر وصبر عن النهي الشرعي وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيب العبد وهو بين تنفيذ الأمر واجتناب النهي. فهذا هو ميدان الصبر. وإن تصبروا وتتقوا ما قال تصبروا فقط بل قال وتتقوا. والتقوى كلمة جامعة منها أن تستعمل ما يكون بينك وبين المكروه وقاية. تستعمل ما يكون بينك وبين النار وقاية، ما يكون بينك وبين الخذلان وقاية، ما يكون بينك وبين الانهزام وقاية. تستعمل يعني ما أعطاك الله عز وجل من قوة وتستنفدها. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لكن لا بد من الصبر والتقوى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنسق هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال قتادة والسدي أنها منسوخة بآية السيف. ويرشد إلى ذلك أيضا قوله حتى يأتي الله بأمره. وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى.
منسوخة بآية السيف حسب الاستطاعة، يعني كثير من من المتحمسين وكذا يظن أن الواجب حتى مع عدم القدرة ومع عدم الاستطاعة. ومعروف أن من أصول يعني أنه لا بد من مراعاة القدرة والاستطاعة. الشخص الذي لا يقدر ولا يستطيع إذا أراد أن يغير فإنه يفسد أكثر مما يصلح. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا محكم ليس منسوخا. الأمور يعني مقيدة بالقدرة والاستطاعة، والقدرة تكون في أمرين: قدرة في العلم والبيان، والقدرة أيضا في العمل والتغيير. لأن من ليست لديه قدرة فإنه غالبا يعني يفسد أكثر مما يصلح. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وإسناده صحيح.
نعم. لما أنعم الله عليهم بالهجرة إلى المدينة دار النصرة، دار الإيمان والنصرة، وقوى الله شوكتهم بالأنصار وبالمسلمين، عندئذ أذن الله فيهم بالقتل. لكن لما كانوا مستضعفين، لما كانوا في بحكمة الله عز وجل أمرهم بالعفو والصبر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد.
إذا تأملنا الحديث الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس، يعني بقدر استطاعتهم. فإذا تأملنا هذا الحديث مع النصوص انفتح لنا باب هداية وباب خير في هذا الأمر. نعم.
وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليه عاقبته يوم القيامة يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
مر بنا في النسخ، في ذكر النسخ، نعم، أن الله سبحانه وتعالى كان يعني مما شرع مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة، فنسخ الله ذلك إلى مصابرة المسلم للاثنين، إلى مصابرة اثنين، يعني من مصابرته للعشرة إلى مصابرة الاثنين. قال سبحانه: علم أن فيكم ضعفا. أي نعم، فهذا مما نسخ، يعني المسلم عادة دائما هو يصابر اثنين. أي نعم، فإذا زادوا على الاثنين الله سبحانه وتعالى قد أذن له بأن لا يصابر، يقف له، يعني الشخص المسلم يغلب اثنين من الكفرة بإذن الله إذا كان مسلما. يعني في أول ما شرع الله عز وجل لعباده أن الواحد يغلب عشرة، فنسخ الله ذلك لعلمه سبحانه وتعالى أن لعلمه بالضعف، إلى إيجاب مصابرة المسلم لاثنين فقط، وهذا من التخفيف، من تخفيف الله عز وجل. هذا كله يلقي يعني لنا أضواء وأنوارا على الهداية، وكيف يكون موقفنا يعني من العدو. نعم.
يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليه عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
هذه غالبا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والاشتغال بما ينفع لا يكون فيه معركة، لا يكون ميدان معركة. أي نعم، ولهذا أحيانا ربما أن العدو يقنع بما يأخذه من عرض الدنيا مقابل أن تبقى لك حريتك في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاشتغال بما ينفع من أمور الإسلام ويقوي الإيمان. نعم.
حتى يمكن الله لهم النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا.
ولا يعني هذا أن الإنسان يتكاسل عن الجهاد، بل ينبغي أن يجاهد، أن يبذل جهده، لكن الكلام هو في من ليس له جهد، من ليس له قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من كان له جهد فينبغي أن يبذل جهده، ينبغي أن يجاهد، أن يستفرغ وسعه في إحراز دينه ودفع عدوه، حتى تكون كلمة الله هي العليا، يكون هدفه وغايته إعلاء كلمة الله. نعم.
فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال ابن جرير في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، هذا خبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر، سرا أو علانية، فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها.
فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. نعم.
وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في الطاعة في طاعته، إذ كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وليحذروا معصيته. قال: وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير، كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، والله أعلم.
هذا، ونسأل الله جل قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.